بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فهذا هو الدرس 74 من دروسنا في رسالة آداب النفوس للإمام المحاسبي رحمه الله تعالى.
وليس شيء أشد تهمة ولا أكثر ضررا على السنة من العقل والفهم، فمتى أراد العبد أن يسلك سبيل السنة بالعقل والفهم خالفها وأخذ في غير طريقه.
إخوتي الأكارم، نحن عندنا قضية النص الشرعي في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك من خلال ما ذكره العلماء والفقهاء والمفسرون من الصحابة والتابعين ومن بعدهم في بيان النص القرآني والنص النبوي. وعندنا العقل المجرد والرأي المجرد والفهم الخاص للإنسان. طبعا العقل والرأي والفهم الخاص للإنسان هذا ليس من مصادر الشريعة من جهة، ولا يحق للعقل والفهم والرأي أن يعمل في هذا المجال، لأن هذا المجال من بيان الله تبارك وتعالى وبيان النبي عليه الصلاة والسلام. فالمشرع هو الله، والذي ينزل الأحكام هو الله، والذي يبلغها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعقل الإنساني أيها الإخوة لا يستطيع أن يدرك جميع حكم الله تبارك وتعالى، لا يستطيع أن يعرف المصالح كلها الدينية والدنيوية الحاضرة والمستقبلة في الدنيا وفي الآخرة. الناس في العقل مختلفون، فما يراه هذا مصلحة ربما رآه الآخر مفسدة، وما رآه هذا مفسدة ربما رآه الآخر مصلحة، وهكذا. إذن الناس يختلفون في أشخاصهم، في قدراتهم في العقل، من خلال بيئاتهم، من خلال دراستهم، تجاربهم، أمورهم الشخصية، ثم بعد ذلك هذه العقول تختلف بحسب الأزمنة والأمكنة والبيئات. فما كان حسنا في الماضي قد يكون اليوم صار سيئا، هذا في العقول أيها الإخوة. أما ربنا عز وجل الذي يعلم كل شيء من الأزل لا يتغير علمه ولا يزداد علمه. لماذا؟ لأن الله علم كل شيء من الأزل، لذلك هو الذي يقدر على أن يضع تشريعا يتناسب مع الناس في الأحوال كلها. لذلك عندما يأتينا النص الشرعي، ما هو واجبنا؟ أن يكون عقلنا وهوانا تبع لكتاب الله عز وجل ولسنة النبي عليه الصلاة والسلام. يعني ربي عز وجل حرم الربا، طيب قريش ماذا قالت؟ قالت قريش إنما البيع مثل الربا، إنما البيع مثل الربا. يعني ما الفرق بين البيع والربا؟ لماذا يحل الله البيع ويحرم الربا؟ ربنا ماذا أجابهم؟ وأحل الله البيع وحرم الربا. إذن أثبت الله عز وجل أن البيع شيء والربا شيء آخر، فبالتالي قريش لم تستطع أن تدرك بعقلها الفرق بين البيع والشراء. ونحن اليوم في حياتنا كثيرا ما نحكم الأمور بعقولنا المجردة التي لم تتعلم شرع الله، والتي لم تنضبط بقواعد كتاب الله وبمناهج سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل عقولنا اليوم هي عقول متأثرة ببيئاتنا الحاضرة، بأحوالنا، بثقافتنا، بتجاربنا، بما في العصر من مشكلات وأزمات، كل ذلك يؤثر على عقولنا. لذلك أيها الإخوة، لا يحق لنا أن نناقش كتاب الله عز وجل بعقولنا الشخصية. ليه؟ لأنه أنت الآن لا تستطيع أن تناقش أي مجال بعقلك المجرد. يعني هل يقبل من إنسان منا أن يناقش طبيبا بعقله المجرد؟ هل يحق لواحد منا أن يناقش أي شخص في مجاله بعقله المجرد؟ يعني أنت الآن ركبت مع إنسان في سيارة وأنت لا تعلم شيء عن قيادة السيارة، كلما فعل أمرا ساوى شيء تقول لماذا فعلت كذا، لماذا فعلت كذا، طب أنت لا علم لك. فتصور لو أننا طبقنا ذلك في كل مجالات الحياة، هذا لا يقبل. إذن العقل المجرد أيها الإخوة لا يحق له أن يناقش نصا في كتاب الله، ولا أن يناقش نصا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وإنما العقل ينبغي عليه أن يتجهز أولا بأدوات الفهم لكتاب الله وأدوات الفهم لحديث النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك يغوص هذا العقل بعد هذه الأدوات ببحار كتاب الله وبحار سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ليتعرف على اللآلئ والجواهر في المعاني والأحكام والحكم في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أما أن نضع أنفسنا في معاندة ومضادة لكتاب الله أو لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا من الخطأ الكبير الذي نقع به. يحرم الله شيئا ويقول طيب ليش ربي حرم هذا الأمر، طيب الآن ما الفرق بين كذا وكذا، لماذا يحل كذا ويحرم كذا، سبحان الله. وهذه أيها الإخوة مشكلات قديمة وحديثة. كل إنسان لا يعرف مجالا فهو جاهل به، وبالتالي يورد عليه إشكالات غير صحيحة، وكذلك في شرع الله. يعني هناك أناس لهم ثقافات دنيوية، دراسات دنيوية في مجال أمور الدنيا، في العلوم المادية الكونية، في العلوم الإنسانية وغير ذلك، لكن ليس له دراسة شرعية. هو الآن يريد أن يناقش الفقهاء في الفقه، والمفسرين في التفسير، والمحدثين في الحديث، والمتكلمين في العقيدة، ويريد أن يناقش كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويريد أن يضع نفسه قاضيا حاكما على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى ما قاله العلماء في علومهم كلها. هذا من المشكلات التي نعانيها اليوم، والسبب في ذلك أن هذا الإنسان لم يدرس. لكن لو جاء هذا الإنسان ودرس التفسير، عرف قواعد التفسير وما هي العلوم التي يحتاجها المفسر ليستطيع أن يأخذ من كتاب الله عز وجل، طيب ثم ينتقل إلى ميدان الفقه لينظر إلى الأدوات التي يحتاجها الفقيه ليكون مجتهدا في ميدان الفقه، وعندها يتعجب من هذا الأمر. إذن الفقه شيء عظيم، والتفسير شيء عظيم، والحديث شيء عظيم، والكلام شيء عظيم، والعلوم الشرعية علوم عظيمة تحتاج إلى ملكات في ذات الشخص، وتحتاج إلى أدوات لا بد أن يكتسبها الشخص. لذلك إخوة الأكارم، هنا ماذا موقفنا نحن؟ نحن نقول نحن آمنا أن القرآن كلام الله، وأن النبي صادق مرسل من عند الله، إذن يجب علينا أن نأخذ من كتاب الله عز وجل ونقول سمعنا وأطعنا، ويجب علينا أيضا أن نأخذ من حديث النبي عليه الصلاة والسلام وأن نقول سمعنا وأطعنا. طب يعني أن آخذ من القرآن الآن مباشرة والسنة مباشرة؟ إذا فعلنا ذلك عدنا إلى نفس الخطأ، لأننا لم نمتلك الأدوات التي تؤهلنا للأخذ من كتاب الله أو من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وإنما يجب علينا أن نأخذ من العلماء الذين امتلكوا تلك الأدوات وأخذوا من كتاب الله وأخذوا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك إذا كنا صادقين في اتباع كتاب الله وفي اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجب علينا أن نتبع ذلك من خلال اجتهاد المجتهدين وفهم الفاهمين عن الله، من خلال تفسير المفسرين وشرح المحدثين وكلام المتكلمين الذين بيّنوا لنا شرع الله عز وجل بأصوله وفروعه وكلياته وجزئياته، فكانوا حقيقة نعم الأمناء على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنا الآن أقلد أبا حنيفة أو الشافعي أو مالك أو أحمد بن حنبل في ميدان الفقه، أنا أقلد مثلا الإمام الأشعري أو الإمام الماتريدي في ميدان العقيدة، أنا أقلد أيضا رجال التصوف كالإمام الغزالي والإمام القشيري والجنيد في مجال التصوف والأخلاق، وأنا الآن أقلد أخذ من المفسرين في تفسيرهم وأخذ من الفقهاء في فقههم وهكذا. بهذا الأمر نستطيع أن نسير إلى الله عز وجل بشكل صحيح، نتبع فيه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.